السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الثامن في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، ويليه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الرابع في شرح الكتاب السادس وهو كتاب قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم يتلوه الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في شرح الكتاب الرابع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الحديث 19. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه يحفظك في دينك ودنياك. قال بعض السلف: من حفظ الله في صباه حفظه الله في كبره. قوله احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة. وقال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني هذا الحديث بذكر رتبته، فبين عظم مقامه بقوله: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة. وتقدم أن اسم الوصية موضوع في لسان العرب للأمر المعظم، فكل ما جاء موصوفا بهذا النعت في الكتاب والسنة هو أمر عظيم، كما أنه يتضمن قواعد كلية من أهم أمور الدين مما يتعلق بالأحكام الخبرية والطلبية على حد سواء. ومن كمال كلام المتكلم جلالة ما يتضمنه، وهذا الحديث يتضمن قواعد مختلفة، منها ما يرجع إلى الخطاب الخبري، ومنها ما يرجع إلى الخطاب الطلبي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملتين اثنتين، هما قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وقوله احفظ الله تجده تجاهك، فإن هاتين الجملتين تضمنتا عملا وجزاء. فأما العمل فهو حفظ الله، وأما الجزاء فهو المذكور في قوله يحفظك وقوله تجده تجاهك. والمراد بحفظ الله سبحانه وتعالى فسره المصنف بقوله احفظ حدوده وحقوقه، وهذا بعض ما يتعلق بحفظ الله عز وجل، فإن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي احفظ أمر الله عز وجل. وأمر الله عز وجل نوعان، أحدهما أمره القدري، وحفظه يكون بالتجمل بالصبر وعدم الجزع والتسخط، والآخر أمره الشرعي، وحفظه يكون بتصديق الخبر وامتثال الطلب فعلا وتركا، وحفظه يكون بتصديق الخبر وامتثال الطلب فعلا وتركا. وهذا مشتمل على القدر الواجب اللازم من حفظ أمر الله سبحانه وتعالى، وراء هذا الواجب قدر زائد في كل نوع من نوعي أمره عز وجل. وأما الجزاء فإنه كما تقدم مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك أي أمامك كما قال المصنف. وهذا الجزاء مركب من مقامين اثنين، أحدهما مقام الوقاية، فيقي الله العبد كلما يضره والآخر مقام العناية، فيهيئ الله سبحانه وتعالى للعبد كل ما ينفعه وقوله صلى الله عليه وسلم تجده تجاهك يختص بمقام العناية، وأما قوله يحفظك فهو يشمل هذا وهذا، فإن وجدان الله عز وجل تجاه العبد هو من جملة ما يندرج في حفظه سبحانه وتعالى لعبده، فيكون الحفظ أعم من وجدان العبد ربه تجاهه، وكل ذلك من معية الله عز وجل الخاصة لعباده، فإن معية الله عز وجل للخلق نوعان، أحدهما معيته العامة للخلق جميعا بالعلم والإحاطة والآخر معيته الخاصة وهي لعباده المؤمنين بالوقاية والرعاية. وهذا المقام العظيم من أعظم أبواب الفقه لمدارك الأسماء والصفات، فإن من أعظم المطالب القلبية تحصيل معية الله سبحانه وتعالى لعبده معية خاصة، فيتطلب العبد الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل حتى يكون معه برعايته ونصره وإحاطته، وبذلك يتفاضل الخلق، فإن معيته العامة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن معيته الخاصة تكون لخلص عباده من المؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه معرفة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وقد قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى جملة ثانية من جمل الحديث، هي قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال في استتاح بيانه: هذه معرفة خاصة، أي من الله عز وجل لعبده، فإنها هي المرادة في هذه الجملة. ومعرفة الله عبده نوعان اثنان: أحدهما معرفة عامة بعلمه به واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة برعايته وتأييده، وهي المطلب الأعظم من معرفة الله عز وجل عبده. وأورد المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بهذه المعرفة حديثا ضعيفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وهو إن كان ضعيف السند إلا أن معناه صحيح، لأن معرفة الله عز وجل بعبده إنما تتزايد وتعظم بحسب معرفة العبد ربه، فإذا كان العبد مرضا بدعاء الله مقبلا عليه بحال سعته ورخائه، فإن الله عز وجل يكون عونا له ونصيرا إذا حلت به الشدائد. ومنزلة العبد من ربه بحسب منزلة ربه منه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معرفة الله لعبده بحسب إيمانه، فمن زاد إيمانه كملت معرفة الله له، ومن نقص إيمانه كانت معرفة الله كذلك. وقال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. وقال مطرف بن العلاء الشخير فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بسند صحيح: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. أي إذا صف الإنسان أعماله لله عز وجل فكان متعرفا ربه بالأعمال الصالحات، فإن الله عز وجل يعرفه وينجده إذا استغاث به سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول ابن الجوزي مقررا قاعدة نفيسة في صدر فصل له في صيد الخاطر، يقول: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. انتهى كلامه، أي أن صفاء أحوال العبد قوة وكمالا على قدر إحسانه لأعماله إخلاصا ومتابعة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في بيان هذه الجملة ما رواه الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة. فإن حقيقة المخرج وجود الفرجة والسعة له، فإذا اتقى العبد ربه جعل الله عز وجل له فرجا وسعة في كل أمر يضيق به.
أحسن الله إليكم. قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال هو دعاؤه، والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت، ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته وقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك.
ما لهم مد من طعام أو صاع، صاع معطوف على مد.
أحسن الله إليك. ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته وقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه. وقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار، يظهر لك غناه ويقول: ادعني أستجب لك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من حديث ابن عباس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبين أن هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومقصوده بقوله رحمه الله تعالى منتزع من قوله تعالى أي عائد إلى معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي الذي أوحي إليه من القرآن، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا هي بيان لمعانيه. وقد صنف بعض قدماء المغاربة من الحفاظ كتابا عجيبا شرح فيه سنن أبي عبد الرحمن النسائي بالآيات القرآنية، فهو قد اختط في بيان معاني الأحاديث ذكر الآي الموافقة لمعناها تصديقا وإيضاحا وشرحا، وهذا من أحسن مدارك العلم. وقل من شراح الحديث من يعاني هذه الصنعة بتوثيق الصلة بين القرآن والسنة، فإن المفسرين لهم عناية بذكر الأحاديث التي تفسر القرآن، فكتبهم مشحونة بذلك. أما شروح الأحاديث فإنه يندر أن تجد من يعتني بذكر آية القرآن الكريم التي تبين معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوة الصلة بين الكتاب والسنة وكونهما وحيا من الله عز وجل. فمن أحسن مآخذ العلم رعاية هذا والتفطن له، وهو نافع في حل إشكالات ورفع غوامض مشكلات. ومن أدام النظر في الوحيين وجد صدق ذلك كأنما يراه رأي عين. والقرن بين العبادة والاستعانة في الآية والحديث لمناسبة جليلة. وسبق أن ذكرت لكم أن من سنن الكلام رعاية الاقتران، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقرنان بين لفظ وآخر إلا لوجود صلة وثيقة بينهما. والأمر بالعبادة مع الاستعانة وجهه أن العبادة هي الحكمة التي خلق من أجلها الخلق، فإن الله خلق الخلق ليعبدوه، ولا قدرة لهم على العبادة إلا بعون الله عز وجل، فهم مفتقرون إلى عونه، كما قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقال الآخر: إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد. ثم ذكر المصنف أن سؤال الله هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. وهذه الجملة صحت من حديث النعمان بن بشير في السنن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا عظيما في سؤال الله عز وجل، وهو حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يسأل الله، فقال له: اسأل الله عز وجل. ثم وقع ما وقع للرجل من رد ابنه وإبله عليه، ثم ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه. وهذا الحديث قد رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود موصولا بذكر أبيه بإسناد حسن غريب، وقد حسنه جماعة من أهل العلم، لكن من قواعد التعليل أن الحديث الذي يخرج عن أصول الإسلام بسند مشهور فإن فيه علة، فهذا الحديث روي بسند كوفي، ولم يوجد هذا الحديث في الكتب المشهورة كالأصول الستة أو مسند أحمد أو الدارمي أو معاجم الطبراني على سعتها، وإنما وجد في مثل مستدرك الحاكم وغيره. فمن مشى مع هذا الظاهر جعل الحديث حسنا. وإعمال هذه القاعدة التي ذكرت لك تورث في قلبك توجها إلى معرفة علة الحديث. قد كتب أحد الإخوان تخريجا على أحاديث هذا الكتاب فمشى على الظاهر، لكن لما كان متقررا ما ذكرت لكم من قاعدة فبعد في النفس أن يكون هذا الحديث مع جلالة معناه والافتقار إليه وكونه أصلا في الأمر بسؤال الله عز وجل تخلو منه أصول الإسلام. ومن قواعد التعليل مفارقة الحديث لأصول الإسلام الكبار، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في الموضوعات والسيوطي في تدريب الراوي. وهذا الحديث له علة، والصواب فيه الإرسال كما أخرجه ابن أبي دنيا في كتاب الفرج بعد الشدة. ثم وقفت بعد ذلك على إعلال الدارقطني رحمه الله تعالى له بكلام مختصر قال فيه: والصحيح المرسل وهو المعتمد. فالمحفوظ في هذا الحديث أنه حديث مرسل، والمرسل من جملة الحديث الضعيف. ثم أتبعه المصنف بأثر موقوف عن وهب بن المنبه رواه أحمد في الزهد أن وهبا قال لرجل كان يأتي الملوك: ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواتي عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار، يظهر لك غناه ويقول ادعني استجب لك. وهذا من ابلغ النصح، فان الملوك يحتجبون عن الخلق ولا يبادرون باغنائهم، واما الله سبحانه وتعالى فهو يتودد الى الخلق في امرهم بسؤاله ووعدهم باجابه دعائهم واغناء فقرهم وسد حاجتهم. وما احسن قول ابي العتاهيه العنزي في بيت شهير له اذ قال: الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. فهذا حال الخلق، فانهم حريصون على بقاء ما في ايديهم، واذا سئلوا شيئا والح السائل عليهم ربما غضبوا. اما الله عز وجل فانه يتودد الى الخلق ويامرهم بسؤاله ويعدهم باجابتهم، فما احسن قوله: الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فيه الإيمان بالقدر. قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قوله: واعلم أن النصر مع الصبر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف بيان جمل تتعلق بإثبات القدر. فالجملة الأولى المبتدأة بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، إلى قوله: إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فيها الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور تقديرا، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم أتبعه بجملة أخرى وهي قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذه الجملة يراد بها ثبوت المقادير. الله سبحانه وتعالى قد فرغ من مقادير الخلق، فقد قدرها وعلمها وكتبها، ثم هو سبحانه وتعالى يخلقها وله المشيئة النافذة في إمضائها. فأشير بقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، إلى ثبوت مقادير الخلق. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والمراد إثبات كتابة المقادير ب قلم القدر الذي أمره الله سبحانه وتعالى بكتابتها، فكتب كما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذه الأولية هل هي مطلقة أو مقيدة؟ قولان لأهل العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، يعني أن أبا العلاء الهمداني وهو أحد أهل العلم باعتقادي من أهل السنة ذكر اختلاف أهل السنة في أول مخلوق على قولين اثنين، أحدهما أن المتقدم هو العرش، والآخر أن المتقدم هو قلم القضاء الذي كتبت به المقادير. والصحيح أن الأول مطلقا هو العرش، ولذلك قال ابن القيم في تتمة هذه الأبيات، قال إيش؟ والحق أن العرش قبل لأنه كان إيش؟ لأنه قبل الكتابة كان مدعم الأركان، مدعم الأركان. والصواب ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى أن العرش مخلوق قبل القلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر. وقال بعضهم: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. قال الحسن: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن،
معول
المؤمن. قوله: وأن الفرج مع الكرب، هذا يشهد له قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قوله: وأن مع العسر يسرا، هذا منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جمل متقاربة في مقصدها، هي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وذكر أنه موافق لقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والشاهد من الآية قوله: والله مع الصابرين، فإنهم لما صبروا نصروا. ثم أورد قول بعض السلف ولم يسمه: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضلوا بالصبر. ولما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بني المهلب وكانوا من شجعان العرب عن الشجاعة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، الشجاعة صبر ساعة، أي أن هذا المقام الذي شهر به من الشجاعة إنما نالوه بالصبر. ثم أورد قول بعض السلف أيضا: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة، وهذا مروي عن الحسن البصري عند ابن جرير بنحو هذا اللفظ، فإنه قال: الحياة الطيبة القناعة. ثم ذكر قول الحسن: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. وعزو هذه الكلمة إلى الحسن البصري موجود في كلام أبي العباس بن تيمية في مواضع، وتلميذه أبي عبد الله بن القيم، وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب في فتح الباري، لكنها لم توجد مسندة عنه، وإنما رويت في الكتب المسندة عن عمر بن عبد العزيز، فقد رواها عنه هناد بن السري في كتاب الزهد، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه أنه قال: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. فالأشبه أن هذه الجملة من كلام عمر بن عبد العزيز، ولعله وقع انتقال ذهن إلى الحسن البصري ثم شاعت نسبتها إليه، وهذا يوجد في جملة من الآثار. ومعنى قول الحسن: الرضا عزيز، أي أنه شاق على النفوس، قل من يحوزه ويوجد معه، ولكن أكثر الخلق إنما يتلقون المصائب النازلة بالصبر. فالمؤمنون يعولون عليه، فإن تلقي المصائب النازلة له ثلاث مقامات، له ثلاثة مقامات: أولها الصبر وهو واجب، وثانيها الرضا وهو مستحب، وثالثها الشكر وهو مستحب. فإذا نزلت بالعبد مصيبة وجب عليه الصبر، فإذا كمل إيمانه ورزق الرضا فذلك مقام أعظم، وإذا تهيأ له أن يرتقي إلى الشكر فذلك مقام أعظم وأعظم. ثم ختم ببيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فذكر أن الجملة الأولى منتزعة من آية، وأن الجملة الثانية منتزعة من آية أخرى، وهذا من مآخذ العلم التي ذكرت آنفا أنه تنبغي رعايتها في تصديق الأحاديث النبوية بالآيات القرآنية. وإذا كان طالب العلم مدمن النظر مرسل الفكر في مثل هذا المأخذ قويت ملكته في الجمع بين النصوص وتصديق بعضها ببعض، وهذا من أعظم العلم وأجله. فأعظم العلم أن تعرف ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومواضع دلالة قول كل منهما على الآخر، فإن معرفة ألفاظ الشرع أولى من معرفة ألفاظ الخلق. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من هذا الكتاب. وهذا الحديث وهو حديث ابن عباس قد أفرده جماعة بالشرح والإيضاح، ومن أجل الكتب في إيضاحه كتاب مشكاة الاقتباس لأبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى، إنه كتاب عظيم ينبغي أن يقرأه طالب العلم أكثر من مرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الثامن في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، ويليه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الرابع في شرح الكتاب السادس وهو كتاب قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ثم يتلوه الكتاب السابع وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في شرح الكتاب الرابع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19. نعم.
بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. قوله: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه يحفظك في دينك ودنياك. قال بعض السلف: من حفظ الله في صباه حفظه الله في كبره. قوله: احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة. وقال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني هذا الحديث بذكر رتبته، فبين عظم مقامه بقوله: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة. وتقدم أن اسم الوصية موضوع في لسان العرب للأمر المعظم، فكل ما جاء موصوفا بهذا النعت في الكتاب والسنة هو أمر عظيم، كما أنه يتضمن قواعد كلية من أهم أمور الدين، مما يتعلق بالأحكام الخبرية والطلبية على حد سواء. ومن كمال كلام المتكلم جلالة ما يتضمنه، وهذا الحديث يتضمن قواعد مختلفة، منها ما يرجع إلى الخطاب الخبري، ومنها ما يرجع إلى الخطاب الطلبي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملتين اثنتين، هما قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وقوله: احفظ الله تجده تجاهك. فإن هاتين الجملتين تضمنتا عملا وجزاء، فأما العمل فهو حفظ الله، وأما الجزاء فهو المذكور في قوله يحفظك وقوله تجده تجاهك. والمراد بحفظ الله سبحانه وتعالى فسره المصنف بقوله: احفظ حدوده وحقوقه. وهذا بعض ما يتعلق بحفظ الله عز وجل، فإن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي احفظ أمر الله عز وجل. وأمر الله عز وجل نوعان: أحدهما أمره القدري، وحفظه يكون بالتجمل بالصبر وعدم الجزع والتسخط، والآخر أمره الشرعي، وحفظه يكون بتصديق الخبر وامتثال الطلب فعلا وتركا، وحفظه يكون بتصديق الخبر وامتثال الطلب فعلا وتركا. وهذا مشتمل على القدر الواجب اللازم من حفظ أمر الله سبحانه وتعالى، وراء هذا الواجب قدر زائد في كل نوع من نوعي أمره عز وجل. وأما الجزاء فإنه كما تقدم مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك أي أمامك كما قال المصنف. وهذا الجزاء مركب من مقامين اثنين، أحدهما مقام الوقاية، فيقي الله العبد كلما يضره والآخر مقام العناية، فيهيئ الله سبحانه وتعالى للعبد كل ما ينفعه وقوله صلى الله عليه وسلم تجده تجاهك يختص بمقام العناية، وأما قوله يحفظك فهو يشمل هذا وهذا، فإن وجدان الله عز وجل تجاه العبد هو من جملة ما يندرج في حفظه سبحانه وتعالى لعبده، فيكون الحفظ أعم من وجدان العبد ربه تجاهه، وكل ذلك من معية الله عز وجل الخاصة لعباده، فإن معية الله عز وجل للخلق نوعان، أحدهما معيته العامة للخلق جميعا بالعلم والإحاطة، والآخر معيته الخاصة وهي لعباده المؤمنين بالوقاية والرعاية. وهذا المقام العظيم من أعظم أبواب الفقه لمدارك الأسماء والصفات، فإن من أعظم المطالب القلبية تحصيل معية الله سبحانه وتعالى لعبده معية خاصة، فيتطلب العبد الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل حتى يكون معه برعايته ونصره وإحاطته، وبذلك يتفاضل الخلق، فإن معيته العامة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن معيته الخاصة تكون لخلص عباده من المؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه معرفة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وقد قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى جملة ثانية من جمل الحديث، هي قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقال في استتاح بيانه هذه معرفة خاصة، أي من الله عز وجل لعبده، فإنها هي المرادة في هذه الجملة. ومعرفة الله عبده نوعان اثنان، أحدهما معرفة عامة بعلمه به واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة برعايته وتأييده، وهي المطلب الأعظم من معرفة الله عز وجل عبده. وأورد المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بهذه المعرفة حديثا ضعيفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، وهو إن كان ضعيف السند إلا أن معناه صحيح، لأن معرفة الله عز وجل بعبده إنما تتزايد وتعظم بحسب معرفة العبد ربه. فإذا كان العبد مرضا بدعاء الله مقبلا عليه بحال سعته ورخائه، فإن الله عز وجل يكون عونا له ونصيرا إذا حلت به الشدائد. ومنزلة العبد من ربه بحسب منزلة ربه منه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معرفة الله لعبده بحسب إيمانه، فمن زاد إيمانه كملت معرفة الله له، ومن نقص إيمانه كانت معرفة الله كذلك. وقال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. وقال مطرف بن العلاء الشخير فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بسند صحيح: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. أي إذا صف الإنسان أعماله لله عز وجل فكان متعرفا ربه بالأعمال الصالحات، فإن الله عز وجل يعرفه وينجده إذا استغاث به سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول ابن الجوزي مقررا قاعدة نفيسة في صدر فصل له في صيد الخاطر، يقول: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. انتهى كلامه، أي أن صفاء أحوال العبد قوة وكمالا على قدر إحسانه لأعماله إخلاصا ومتابعة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في بيان هذه الجملة ما رواه الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة. فإن حقيقة المخرج وجود الفرجة والسعة له، فإذا اتقى العبد ربه جعل الله عز وجل له فرجا وسعة في كل أمر يضيق به.
أحسن الله إليكم. قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال هو دعاؤه، والرغبة إليه والدعاء هو العبادة. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت، ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته وقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك.
ما لهم مد من طعام أو صاع، صاع معطوف على مد.
أحسن الله عليك. ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته وقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أو خر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار يظهر لك غناه ويقول: ادعني أستجب لك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من حديث ابن عباس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبين أن هذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومقصوده بقوله رحمه الله تعالى منتزع من قوله تعالى، أي عائد إلى معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي الذي أوحي إليه من القرآن، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا هي بيان لمعانيه. وقد صنف بعض قدماء المغاربة من الحفاظ كتابا عجيبا شرح فيه سنن أبي عبد الرحمن النسائي بالآيات القرآنية، فهو قد اختط في بيان معاني الأحاديث ذكرى الآي الموافقة لمعناها تصديقا وإيضاحا وشرحا، وهذا من أحسن مدارك العلم. وقل من شراح الحديث من يعاني هذه الصنعة بتوثيق الصلة بين القرآن والسنة، فإن المفسرين لهم عناية بذكر الأحاديث التي تفسر القرآن، فكتبهم مشحونة بذلك. أما شروح الأحاديث فإنه يندر أن تجد من يعتني بذكر آية القرآن الكريم التي تبين معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوة الصلة بين الكتاب والسنة وكونهما وحيا من الله عز وجل. فمن أحسن مآخذ العلم رعاية هذا والتفطن له، وهو نافع في حل إشكالات ورفع غوامض مشكلات. ومن أدام النظر في الوحيين وجد صدق ذلك كأنما يراه رأي عين. والقرن بين العبادة والاستعانة في الآية والحديث لمناسبة جليلة، وسبق أن ذكرت لكم أن من سنن الكلام رعاية الاقتران، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقرنان بين لفظ وآخر إلا لوجود صلة وثيقة بينهما. والأمر بالعبادة مع الاستعانة وجهه أن العبادة هي الحكمة التي خلق من أجلها الخلق، فإن الله خلق الخلق ليعبدوه، ولا قدرة لهم على العبادة إلا بعون الله عز وجل، فهم مفتقرون إلى عونه، كما قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقال الآخر: إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد. ثم ذكر المصنف أن سؤال الله هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. وهذه الجملة صحت من حديث النعمان بن بشير في السنن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا عظيما في سؤال الله عز وجل، وهو حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يسأل الله فقال له: اسأل الله عز وجل. ثم وقع ما وقع للرجل من رد ابنه وإبله عليه، ثم ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه. وهذا الحديث قد رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود موصولا بذكر أبيه بإسناد حسن غريب، وقد حسنه جماعة من أهل العلم، لكن من قواعد التعليل أن الحديث الذي يخرج عن أصول الإسلام بسند مشهور فإن فيه علة، فهذا الحديث روي بسند كوفي، ولم يوجد هذا الحديث في الكتب المشهورة كالأصول الستة أو مسند أحمد أو الدارمي أو معاجم الطبراني على سعتها، وإنما وجد في مثل مستدرك الحاكم وغيره. فمن مشى مع هذا الظاهر جعل الحديث حسنا. وإعمال هذه القاعدة التي ذكرت لك تورث في قلبك توجها إلى معرفة علة الحديث. قد كتب أحد الإخوان تخريجا على أحاديث هذا الكتاب فمشى على الظاهر، لكن لما كان متقررا ما ذكرت لكم من قاعدة فبعد في النفس أن يكون هذا الحديث مع جلالة معناه والافتقار إليه وكونه أصلا في الأمر بسؤال الله عز وجل تخلو منه أصول الإسلام. ومن قواعد التعليل مفارقة الحديث لأصول الإسلام الكبار، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في الموضوعات والسيوطي في تدريب الراوي. وهذا الحديث له علة، والصواب فيه الإرسال كما أخرجه ابن أبي دنيا في كتاب الفرج بعد الشدة. ثم وقفت بعد ذلك على إعلال الدارقطني رحمه الله تعالى له بكلام مختصر قال فيه: والصحيح المرسل وهو المعتمد. فالمحفوظ في هذا الحديث أنه حديث مرسل، والمرسل من جملة الحديث الضعيف. ثم أتبعه المصنف بأثر موقوف عن وهب بن المنبه رواه أحمد في الزهد أن وهبا قال لرجل كان يأتي الملوك: ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويوادي عنك غناه وتدع من يفتع لك بابه نصف الليل ونصف النهار، يظهر لك غناه ويقول: ادعني استجب لك. وهذا من أبلغ النصح، فإن الملوك يحتجبون عن الخلق ولا يبادرون بإغنائهم، وأما الله سبحانه وتعالى فهو يتودد إلى الخلق في أمرهم بسؤاله ووعدهم بإجابة دعائهم وإغناء فقرهم وسد حاجتهم. وما أحسن قول أبي العتاهية العنزي في بيت شهير له إذ قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهذا حال الخلق، فإنهم حريصون على بقاء ما في أيديهم، وإذا سئلوا شيئا وألح السائل عليهم ربما غضبوا. أما الله عز وجل فإنه يتودد إلى الخلق ويأمرهم بسؤاله ويعدهم بإجابتهم، فما أحسن قوله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فيه الإيمان بالقدر. قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قوله: واعلم أن النصر مع الصبر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف بيان جمل تتعلق بإثبات القدر، فالجملة الأولى المبتدأة بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، إلى قوله: إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فيها الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور تقديرا، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم أتبعه بجملة أخرى وهي قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذه الجملة يراد بها ثبوت المقادير، فالله سبحانه وتعالى قد فرغ من مقادير الخلق، فقد قدرها وعلمها وكتبها، ثم هو سبحانه وتعالى يخلقها وله المشيئة النافذة في إمضائها. فأشير بقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، إلى ثبوت مقادير الخلق. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والمراد إثبات كتابة المقادير بقلم القدر الذي أمره الله سبحانه وتعالى بكتابتها، فكتب كما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذه الأولية هل هي مطلقة أو مقيدة؟ قولان لأهل العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، يعني أن أبا العلاء الهمداني وهو أحد أهل العلم باعتقاد من أهل السنة، ذكر اختلاف أهل السنة في أول مخلوق على قولين اثنين، أحدهما أن المتقدم هو العرش، والآخر أن المتقدم هو قلم القضاء الذي كتبت به المقادير. والصحيح أن الأول مطلقا هو العرش، ولذلك قال ابن القيم في تتمة هذه الأبيات، قال إيش؟ والحق أن العرش قبل، لأنه كان إيش؟ لأنه قبل الكتابة كان مدعم الأركان، مدعم الأركان. والصواب ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن العرش مخلوق قبل القلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر. وقال بعضهم: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. قال الحسن: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن،
معول
المؤمن. قوله: وأن الفرج مع الكرب، هذا يشهد له قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قوله: وأن مع العسر يسرا، هذا منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جمل متقاربة في مقصدها، هي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وذكر أنه موافق لقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والشاهد من الآية قوله: والله مع الصابرين، فإنهم لما صبروا نصروا. ثم أورد قول بعض السلف ولم يسميه: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن تفاضلوا بالصبر. ولما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بني المهلب وكانوا من شجعان العرب عن الشجاعة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، الشجاعة صبر ساعة، أي أن هذا المقام الذي شهروا به من الشجاعة إنما نالوه بالصبر. ثم أورد قول بعض السلف أيضا: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة، وهذا مروي عن الحسن البصري عند ابن جرير بنحو هذا اللفظ، فإنه قال: الحياة الطيبة القناعة. ثم ذكر قول الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وعزو هذه الكلمة إلى الحسن البصري موجود في كلام أبي العباس بن تيمية في مواضع، وتلميذه أبي عبد الله بن القيم، وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب في فتح الباري، لكنها لم توجد مسندة عنه، وإنما رويت في الكتب المسندة عن عمر بن عبد العزيز، فقد رواها عنه هناد بن السري في كتاب الزهد، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه أنه قال: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. فالأشبه أن هذه الجملة من كلام عمر بن عبد العزيز، ولعله وقع انتقال ذهن إلى الحسن البصري ثم شاعت نسبتها إليه، وهذا يوجد في جملة من الآثار. ومعنى قول الحسن: الرضا عزيز، أي أنه شاق على النفوس، قل من يحوزه ويوجد معه، ولكن أكثر الخلق إنما يتلقون المصائب النازلة بالصبر، فالمؤمنون يعولون عليه، فإن تلقي المصائب النازلة له ثلاث مقامات، له ثلاثة مقامات: أولها الصبر وهو واجب، وثانيها الرضا وهو مستحب، وثالثها الشكر وهو مستحب. فإذا نزلت بالعبد مصيبة وجب عليه الصبر، فإذا كمل إيمانه ورزق الرضا فذلك مقام أعظم، وإذا تهيأ له أن يرتقي إلى الشكر فذلك مقام أعظم وأعظم. ثم ختم ببيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فذكر أن الجملة الأولى منتزعة من آية، وأن الجملة الثانية منتزعة من آية أخرى، وهذا من مآخذ العلم التي ذكرت آنفا أنه تنبغي رعايتها في تصديق الأحاديث النبوية بالآيات القرآنية. وإذا كان طالب العلم مدمن النظر مرسل الفكر في مثل هذا المأخذ قويت ملافته في الجمع بين النصوص وتصديق بعضها ببعض، وهذا من أعظم العلم وأجله. فأعظم العلم أن تعرف ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومواضع دلالة قول كل كل منهما على الآخر، فإن معرفة ألفاظ الشرع أولى من معرفة ألفاظ الخلق. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من هذا الكتاب. وهذا الحديث وهو حديث ابن عباس قد أفرده جماعة بالشرح والإيضاح، ومن أجل الكتب في إيضاحه كتاب مشكاة الاقتباس لأبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى، إنه كتاب عظيم ينبغي أن يقرأه طالب العلم أكثر من مرة.